وهذا من أساليب الوعيد التي ترد في الأحاديث كثيرا، وهي مما يدل على أن ذلك الفعل من كبائر الذنوب، ففيه البراءة منه. ليس من المسلمين، ليس منا نحن المسلمين. وإن كان هذا عند أهل السنة لا يوجب الردة والخروج عن ملة الإسلام، لكنه يدل على أن هذا فعل منكر، ويؤكد ذلك قوله وليتبوأ مقعده من النار. وهذا أمر ومعناه الخبر، ومضمونه أنه وأن له مقعدا من النار يتبوأه وينزل فيه. الثالثة، نعم.
ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو
ومن
الله
دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله، نعم، وليس
كذلك
إلا حار عليه. وهذا قد تقدم في الحديث الماضي، فهو بمعناه تماما. ايش قال على الفقرة الثانية؟
ومن ادعى ما ليس له، قال ظاهره التبري المطلق.
لا، نبي ما ليس له ايش قال؟ ما ذكر، تركه من الثاني هذا.
وهم ادعى ما ليس له،
ايه، نريد يعني امثله للادعاء في شيء اريد.
قال
ها وش قال النووي؟ في كل شيء،
سواء تعلق به حق لغيره
أم لا، سواء تعلق به حق لغيره كما في الأمثلة الأولى كادعاء المال أو ادعاء حقوق أخرى. نعم. بس
ها وفيه أنه لا يحل له يأخذ ما حكم له به الحاكم، ما حكم له به الحاكم إذا كان لا يستحقه الله تعالى.
أي المهم أنه في كل شيء. نعم. بعد الحديث الثالث، نعم. ارفع الصوت.
غير معروف النسب،
غير معروف النسب مجهول، مثل الآن يعني اللقطة، هؤلاء أولاد الزنا، أو اللي يعني جهل مثلا والده، هذا يمكن يوضع له اسم لا يلحقه بأحد، محمد ابن عبد الله ابن سالم او ابن كذا، يتلو بلفظ ما يربط باحد، بس يصير بدل محمد ابن عبد الله، او عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد العزيز. نعم. هذا بحسب يعني حاله، هل له يعني هذا الذي يخافه ظالم، يخاف ظالما، إن كان يخاف ظالما فهو حالات الإكراه وحالات الاضطرار شيء آخر. نعم. يخاف ظالم لأنه يطلبه بغير حق، في روح ينتسب ويخفي اسمه ليتخلص، هذا أمر آخر. نعم. بعده.
وعن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما كلاهما قال سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
هذا الحديث هو بمعنى الحديث المتقدم، حديث أبي ذر، فهذا الحديث يرويه سعد بن أبي وقاص وأبو بكر كذلك، كلاهما يؤكد أنه سمع ذلك الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم سماعا محققا، سمعته أذناي ووعاه قلبي. من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فهذا من أحاديث الوعيد التي معناها عند أهل السنة أن هذا الفعل من الأسباب المقتضية لحرمان دخول الجنة، كسائر نصوص الوعيد كما جاء في شأن القاتل وغيره، يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فيدل ذلك على أن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب. وفي الحديث المتقدم إلا كفر الادعاء إلى غير أبيه وهو يعلمه، ما ليس من رجل يدعي لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، فدل الحديث على أن ذلك العمل كفر وأنه من أسباب حرمان دخول الجنة. والأسباب عند أهل الأسباب المقتضية يتوقف تأثيرها ومقتضاها على شروط وانتفاء موانع، على وجود شروط وانتفاء موانع، نسأل الله السلامة والعافية. نعم بعده معروف. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
سباب المسلم فسوق، أصل الفسوق الخروج عن الطاعة، فسق عن أمر ربه، خرج عن طاعة ربه. والفسق في نصوص الشرع من جنس الكفر، يأتي مرادا به الكفر الأكبر ويراد به ما دونه، هناك فسق دون فسق وكفر دون كفر وظلم دون ظلم وهكذا، ولكل من هذه الأمور شواهد. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها، هذا هو الفسق الأكبر. قال تعالى في القاذف فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك أولئك هم الفاسقون. مراد الفسق الأدنى، فسق دون فسق، وأولئك هم الفاسقون. لا إله إلا الله. سباب المسلم، والذي يظهر لي سباب أصل فعال هذا إنما يعني يقتضي وقوع الفعل من اثنين، سابه يساب، سابه يسابه سبابا. ولا شك أن الوعيد إنما يقع على المبتدئ بالسب والمعتدي بالسب، كأن المعنى والله أعلم سب المسلم، سبه فسق خروج عن الطاعة، سب المسلم. ولأن الساب يحمل الآخر على مقابلته، فكان فعله سبابا يحمل الآخر على الرد، فيتسابان فيصير كل منهما قد ساب الآخر، فيقال تسابا. سباب المسلم فسوق، يعني سبه فسوق. سب المسلم للمسلم بغير حق فسوق، وقتاله كفر. والقتال يمكن أن ينصرف إلى القتال يعني بالمعروف بالسلاح الذي يتوصل به إلى القتل، ويطلق القتال على المدافعة الشديدة بالضرب ونحوه، كما جاء في حديث المرور بين يدي المصلي قال فإن أبى، قال فإن أبى فليقاتله. ولا شك إن المقاتلة، مقاتلة المسلم، سواء كان يعني بالاعتداء عليه بالضرب أو محاولة يعني القتل، جريمة عظيمة. وإن كان القتل المقاتلة التي يتوصل بها إلى القتل، لأن القتال يعني ما يلزم من القتال القتل، لكنه يتوصل به إلى القتل. سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر، قتال المسلم كفر، ليقتضي إن القتال أقبح وأشد، لأنه فرق بينهم. والأصل إن الفسوق دون الكفر، يعني لفظ الفسوق دون يعني مدلول مطلق الفسوق دون مطلق الكفر، وهذا في مقام التفريق. أما في النصوص المطلقة فالفسق الأكبر هو يعني يرادف الكفر الأكبر، والفسق الذي دونه كذلك، فسق دون فسق ككفر دون كفر، لكن مطلق فسق دون مطلق كفر. ولهذا فرق بينهما، سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر، والله أعلم. إيش قال الشارع على هذا التفريق؟ في شيء، في كلام حول التفريق. ايه النووي ايش يقول على التفريق؟ المقاتلة المعروفة التي تستهدف القتل. المشادة بالمضاربة يعني. نعم. كما تقدم. نعم. المهم ان الحديث يفيد ان الاصل ان السباب دون القتال في التحريم والإثم، لأنه فرق بينهما. ها؟ خروج تفسير لأي كلمة؟ فسوق هذا تفسير لا بس سباب، هل تكلموا على السباب؟ ها؟ المعنى بين ولله الحمد.
بدون هو الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما
ها؟
يقول هو الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه.
لا إله إلا الله. في الغالب أنه أن السباب، في الغالب أنه أن السب والسباب يطلق على ما على جرح المسلم، مواجهة أو مواجهته بالجرح والطعن، أما الآخر يكون فيه يعني الغيبة ذكره كأخاك بما يكره. فالغالب أن السباب يطلق على الطعن أو المواجهة بالطعن، كشتمه يقول لا لعنه الله، لعن فلان ملعون يتكلم. نعم. ايش يقول على هذا؟ ما نحتاج إلى الكلام اللي أنا ذكرته، يكون سباب مصدر لسب يسب سبا وسبابا، يكون هذا يعني توافق مع السباب الذي يدل على المفاعلة، يكون سباب بمعنى سب المسلم فسوق بس. نعم كمل.
وقال إبراهيم الحنفي السباب أشد من
إيه؟ وهذا بعد له وجه، لأنهم يقول أهل اللغة إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، السباب يصير أقوى شوي من شب، يعني له وجه. ها مثل القتال، ها قال غيره منه الأول غير الحرب بس غير بس، وقال غيره مثل القتال، يعني أنه يدل على المفاعلة. هذا إذا تيسر ترجع له نشوف شو بيقول. المهم من الأمر واضح، وهو كما ذكرت لكم سيل فيه احتمال أنه يعني لا شك إن هذا الوعيد ما يختص، حتى ولو لم يرد المسبوب المعتدى عليه، حتى لو لم يرد المبتدي بالسب والعياذ بالله مستحق للوعيد، مستحق للذم. بعد الحديث، بعد حديث ابن مسعود.
وعن جرير رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
هذا الحديث أيضا الكلام فيه نظير الكلام في الحديث الذي قبله: لا ترجعوا بعدي كفارا، إلا أنه صريح في التحذير من الاقتتال المسلح، القتال المسلح: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، في لفظ ظلالا، والظلال أوسع من الكفر، ظلال يشمل عموم المعصية، لكن قوله لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فيه أن الاقتتال أنه كفر، وهو من نوع الكفر الأصغر الذي يقال له الكفر العملي، أو أنه أو يقال فيه كفر دون كفر. لا ترجعوا بعدي كفارا، فيقال في الاقتتال المحرم إن هذا كفر، ويقال لا تفعلوا هذا فتكونون كفارا، لا تقتتلوا فتكونون كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا فيه التحذير البالغ من الاقتتال على وجه الظلم والعدوان، وقد يقع شيء من هذا بين المسلمين ويقتتلون، لكن يكون لهم، يكون للمقتتلين شبهة وتأويل، فيسقط عنهم الإثم للشبهة والتأويل، وإن كان العمل في ذاته هو محرم، مثل الخطأ، يفعل الإنسان الفعل المحرم خطأ، قد يشرب الإنسان الخمر خطأ، قد يزني خطأ، يزني بمعنى أنه قد يطعم امرأة بشبهة، هل أصلا هذا حرام، لكنه وقع منه ذلك خطأ، زوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع، ما حكم هذا الوضع؟ هو الأصل أنه حرام لأنه أخته من الرضاع، لكنه لم يعلم. وهكذا من جنس هذا الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا التحذير من الاقتتال، هو وعيد شديد على المقتتلين يعني بغير حق، لكن ما يدخل في ذلك من قاتل المسلم بحق. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. اقتتلوا بغير حق، لكنهم قد يكون وقع منهم ذلك خطأ. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. قتال الطائفة الباغية يتناوله الوعيد؟ لا، هذا قتال مأمور به. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم، اصبر اصبر اصبر، بعده محمد.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر.
في روايات.
نعم.
شو يا وليد؟ أي حديث؟ سبعة أقوال. ها قل قل بعضها. المستحل هذا حتى ولو لم يقاتل، أقول حتى ولو لم يقاتل، المستحل لقتال المسلمين هذا كافر، كفر اعتقادي غيره، ترك هذا غيره. ها بعده يعني هذا من تسمية السبب باسم المسبب، أن هذا يفضي إلى الكفر. يعني لا ترجع بعدي كفارا، يعني لا تصير مثل الكفار. نعم. دوموا مسلمين. غير ايه ترك هذا بس، غيره بس تكفر، لان الكفر بمعنى الستر، الكفر في اللغه الستر. ترجع يعني لا تتكفروا بالسلاح، تتدججوا تسلحوا. نعم. كفروا. وهو لا إله، كله كأنه من نوع التعليل، يعني كل هذه الأقوال في الجملة يعني كله لتقرير انه ليس المراد الكفر الذي هو الكفر الذي هو الخروج عن ملة الاسلام، ثم بقية الاقوال يعني كل الاقوال تصب في هذا الاطار وهذا الوادي، لكن تعليل التسمية لما سمي هذا ما هو كفر، هذا العمل ليس كفرا، الكفر الاكبر المخرج عن الملة، لكن لما سمي كان هذه الأقل يعني كلها دائرة على التعليل، تعليل التسمية. لكن إذا علمنا إن الكفر في الشرع نوعان، عمل هو كفر مناقض للإسلام وخروج وردة وضد الإسلام، وكفر دون كفر دون ذلك الكفر، فيقال هذا كفر، سباب المسلم كفر، قتال المسلم كفر، والاقتتال بين المسلمين كفر، ومن يفعله يصير كافرا بهذا المعنى. وكما تقدم ان الموجب لحمل هذه النصوص على يعني على غير الكفر الأكبر هو النصوص التي فيها وصف بعض من يفعل هذه الأفعال بالإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والقاتل ظلما وعدوانا هل يجب قتله؟ ها؟ يتعين قتله؟ ما يتعين، يرجع في قتله إلى من؟ إلى الأولياء. هذا يدل على أنه ما كفر، لو كفر وجب قتله بكل حال حد كفرا، لكنه يقتل لحق الأولياء، يقتل لحق الأولياء، وهو مستحق للوعيد الذي توعده الله به، فإن تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب فهو تحت مشيئة الله. نعم. بعد آخر حديث في الباب،
حديث.
نعم. كم؟
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. وفي آخر: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. وفي آخر: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة.
ها بعده.
وعن أبي هريرة
رضي الله عنه، هذا الحديث فيه وعيد شديد على العبد إذا أبق من مواليه. أبق يعني شرد، وذهب عنهم وغاب. أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر وقد برئت منه الذمة. في اللفظ الآخر: لم تقبل له صلاة حتى يرجع، حتى يرجع إلى مواليه. وهذا القول فيه كالقول في سائر الأحاديث، أن الكفر هو الكفر الأدنى، ليس هو الكفر الأكبر، بل هو كفر دون كفر إلا كفر. قول: فقد برئت منه الذمة، قد برئت منه ذمة الله، هذا يشبه فليس منا أو فليس من الله، فقد برئت منه الذمة. وهذا كله من هذا يدل على أن الإباق، إباق العبد من مواليه، من كبائر الذنوب، في تحريم الإباق. فإنه يجب على العبد أن يقوم بحق مواليه، يعني من الخدمة وعمل ما تجري به العادة، ويعمل وإذا عمل واكتسب فيؤدي إلى مواليه، يجب عليه أن يصبر. الرق هذه مصيبة، يعني لحقته، فعليها أن يصبر وأن يؤدي ما أوجب الله عليه، والله قد فرض على المملوك يعني حقا لمواليه. وإلا ما معنى أنه مملوك، وما معنى أنه رقيق؟ ولهذا كان ممن يؤتى أجره مرتين، عبد أدى حق ربه وحق مواليه، فقام بحق ربه وأدى حق مواليه محتسبا ذلك، وهو مأجور على قيامه بحق مواليه. وفي مقابل ذلك من يتمرد على مواليه ويعصي سيده ولا يقوم بخدمته ولا يؤدي إليه، فيكون بهذا عاصيا، وإذا أبق كان ذلك أشد وأقبح، لأنه بإباقه يفوت على مواليه كل يعني ما لهم من حقوق. وأما قوله لم تقبل له الصلاة حتى يرجع، فنبي القبول هنا والله أعلم، المعروف عند أهل العلم أنه ليس هو عدم الإجزاء، بل هو حرمان ثواب، ولكن تبرأ ذمته. وليس معنى هذا أنه لا يصلي، بل عليه أن يصلي، ولكنه لا يثاب على صلاته تلك، فيحرم بسبب عصيانه و تلبسه بهذه المعصية يحرم من الثواب وإن كانت صلاته مجزئة. فإن المؤثر في حرمانه للثواب ليس هو ترك شرط من شروط الصلاة كالطهارة. فرق بين من صلى على غير طهارة وبين صلاة الآبق، وكل منهما قد ورد فيه نفي القبول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا نفي للقبول مطلقا، وهذا باتفاق أهل العلم أن صلاة المعدد غير مجزئة ولا تبرأ بها ذمته ولا تسقط عنه، بل لو صلى ناسيا وجبت عليه الإعادة، يجب أن يصلي. أما الآبق وغيره ممن ورد فيه مثل هذا المعنى فلا يجب عليه أن يعيد الصلوات ويقضي الصلوات، ولا يكون حكمه كحكم تارك الصلاة، لكنه معاقب بحرمانه ثواب، الله أعلم. هذا هو المعروف عند أهل العلم. ايش قال الشارع على هذه الفقرة الأخيرة لم تقبل تأكيدا؟
قال إن كان مستحلا حمل الحديث على ظاهره.
إيه ما لنا شغل بهذا. نعم،
لأنه يكون كافرا ولا
يقبل. طيب غيره، بس الثاني لم تقبل، بس أعطني يعني أخرج عنه.
وأما على مذهب الفقهاء المصححين لتلك الصلاة،
وش اللي قبلها؟
قال وإن لم يكن كذلك لم تصح الصلاة.
ها؟
قال إن كان مستحلا حمل الحديث على ظاهره لأنه يكون كافرا ولا يقبل لكافر عمل.
ما لنا الشغل. ها؟
وإن لم يكن كذلك لم تصح صلاته على مذهب المتكلمين في الصلاة في الدار المغصوبة.
ها؟
وإن لم يكن كذلك لم تصح صلاته على مذهب المتكلمين في الصلاة في الدار المغصوبة، لأنه منهي عن الكون في المكان الذي يصلي فيه ومأمور بالرجوع إلى سيده.
يعني كأنه يجعل صلاة الآبق كالصلاة في الأرض المغصوبة، يعني وأن الخلاف يجري فيها كما في الصلاة في الأرض المغصوبة. الذي يظهر بينهما فرق. صحيح أن صلاة في الأرض المغصوبة فيها قولة قيل لا تصح، فعلى من صلى في الأرض المغصوبة أن يعيد صلاة، وقيل بل تصح وهو عاصم بالغصب سواء صلى فيها أو لم يصلي. لو أخذ إنسان مفتاح دار واستولى عليها ولم يصلي فيها، إثمه كإثمه لو صلى فيها، هو يعني بالنسبة لحق الغير لا يختلف، سواء صلى فيها أو لم يصلي، جلس فيها أو لم يجلس. ولهذا نقول إن الصحيح هو صحة الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة صحيحة وهو عاص بمكثه فيها، لكن مع اختلاف الجهة، فهو مطيع بصلاته وركوعه وسجوده لربه، وعاص من جهة اغتصابه للأرض. وركوعه وسجوده هذا لا يؤثر في الغصب زيادة ولا نقصا. يعني هل إذا صلى الإنسان في الأرض المغصوبة يكون أشد استيلاء على حق الغير؟ هو الغصب والظلم حاصل. نعم، كل بقية الكلام.
وأما على مذهب الفقهاء المصححين لتلك الصلاة
لتلك الصلاة أي الصلاة في الأرض المغصوبة، نعم،
فيمكن أن يحمل الحديث على مذهبهم على أن الإثم الذي يلحقه في إباقه أكثر من الثواب الذي يدخل عليه من جهة الصلاة، فكأنه صلاته لم تقبل إذ لم يتخلص بسببها من الإثم، ولا حصل له منها ثواب يتخلص به من عقاب الله على إباقة، فكان هذا كما قلناه في قوله صلى الله عليه وسلم إن شارب الخمر لا تقبل منه صلاة 40 يوما. وقد طيب. كنا كتبنا في ذلك الحديث جزءا حسنا.
طيب ناوز قال عليه معروف الكلام. اي والله اي والله في غير المستحب. نعم.
ولا يكن من عدم القبول عدم المستحب.
نعم.
والصلاة الآن صحيحة وغير المكروهة فعدم قبولها بهذا الحديث وذلك بقرارها بمعصية. أما صحتها فلوجود شروطها وأركانها المستلزمة صحتها فلا تناقض في ذلك.
ولم يفسر القبول. نعم.
ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الطواف.
بس هذا هو هذا هو. أرجو أن هذا هو المعتمد والله أعلم. خير بس اختم الباب نكتفي به.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت.
هذا الحديث يدل على تحريم الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في نسب الناس مثلا أن يقول قائل هذا فلان ليس من أبيه فلان هذا يطعن في نسبه. ويمكن أن يحمل أيضا حتى أن يقول هذا ليس من القبيلة الفلانية يطعن في نسبه. فالطعن في النسب يظهر أنه يتناول طعن في نسب الشخص يعني في نسبته لأبيه يطعن في انتسابه لأبيه ويقول أنه ليس من فلان هذا يقتضي أنه ابن زنا مثلا. أو يطعن في نسبه يقول لست يعني وهو معلوم لست قرشيا أو لست تميميا أنت كذا يطعن في نسبه. الطعن في النسب والنياحة على الميت معروفة رفع الصوت بالندب والنياحة والبكاء وكلاهما من كبائر الذنوب وكلاهما من أمور الجاهلية كما في حديث الآخر أربع في أمة من أمور الجاهلية لا يتركونهم الطعن في النسب الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب استسقاو بالنجوم والنياحة على الميت. ايش قال النووي على الطعن في النسب بس؟ لا هذا التأويل لقوله هما بهم كفر هذا من انتهينا منه يعني الكلام فيه كالكلام فيما تقدم. نعم على بس تفسير الطعن في النسب هذا الكلام. ها طيب راجعوا لنا فيها شوفوا ايش قالوا هذا توجيهها عندي. نعم حسبك يا محمد. نعم 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 يا وليد استول ها
الطعن في النسب
ايش قال منه هو
وجدت كلام كثير لكن يقول قال قرطبي في حديث سيأتي طبعا
يعني في نفس كتاب هذا
كتاب الجنائز قال عليه قرطبي على طعن النسب قال استحقارها وعيبها قال ابن حجر في الفتح
ايه؟
على اثر ابن عباس كيف من خلال الجاهلية قال على طعن النسب قال اي قدح من بعض الناس في نسب بعضهم بغير علم قال في سلعة الحميد على قول الطعن في النسب قال أي عيبه ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه في ظاهر الشرع ذكره بعضه
أو لا رح نسب معروف نسب الإنسان إلى أبيه هذا أعظم الطعن.
الشيخ أيضا الشيخ محمد بن عتيق قال قد الطعن في الأنساب أيضا مدمها وعيبها بأن يقول هذا ليس من آل فلان
هذا هذا المعنى الثاني.
أو آل فلان ليس نسبهم جيدا.
إيه ذلك. يقول هذا مثلا من الموالي أو هذا يقول لما يقولون الناس يعيرون الناس يقولون آل فلان صواب مثلا كذا.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية لما عير رجلا بأمه. قال شيخ الإسلام فدل ذلك على أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية وأن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه ولا فسقه.
اللهم استعان. أحسنت بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الإمام القرطبي في مختصره على صحيح مسلم رحمه الله باب نسبة الاختراع لغير الله باب نسبة الاختراع لغير الله حقيقة كفر. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله. وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.